إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقضاء رمضان فيه مباحث، ومن أفطر بغير عذر فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء، سواء كان بعذر أو بغير عذر. واختلف هؤلاء، فأوجب بعضهم على من أكل أو شرب القضاء والكفارة قياسا على الجماع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المجامع في رمضان بالكفارة، ونازع كثير من أهل العلم في ثبوت الأمر بالقضاء، والصواب أنه ثابت، فأمر بالقضاء والكفارة في الجماع. وبعض الناس من أهل العلم الكبار كابن المبارك والثوري وإسحاق وأبي حنيفة ومالك قالوا إن من أكل أو شرب عليه القضاء والكفارة قياسا على الجماع. وقال الشافعي وأحمد عليه القضاء دون الكفارة. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع له القضاء إذا أفطر متعمدا بغير عذر، على أصله في أن العبادة المؤقتة محددة الطرفين، إذا تركت من غير عذر لم يشرع قضاؤها إلا بنص جديد. فإجاب صيام غير رمضان الذي افترض الله صيامه بدلا منه إجاب شرع لم يأذن به الله، إجاب صيام غير رمضان بدلا منه، ورمضان افترض الله صيامه هذا إيجاب شرع لم يأذن الله به، وهو مذهب قوي. وعلى هذا سار في أمر الصلاة التي تترك عمدا، وأنه لا قضاء للفوائت حينئذ. ويؤيده هنا أنه لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع عند بعض أهل العلم في رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة، ولكنه ثابت فلا يقويه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله، وهذا عند ابن أبي شيبة، ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن يخرج مما تقدم من تعمد التقيؤ فإنه يقضي لأجل النص، لأنه فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تقيأ فليقض، فلأجل النص. وأما من تعمد الإفطار بأكل أو شرب ففيه نزاع مشهور، والجمهور على أنه يقضي. وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم وبعض أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يقضي كما هو في الصلاة أيضا عندهم. قضاء رمضان لا يجب على الفور، وقضاء الفوائت من رمضان بغير عذر شرعي هو رأي الجمهور لا يجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا. وكذلك قضاء الفوائت من رمضان بعذر شرعي، فإذا أفطر من رمضان بعذر شرعي لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس عند المرأة فإنه لا يجب قضاء الفوائت من رمضان بأيامه على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا متفق عليه. وقال الحافظ في الفتح وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان سواء كان يعني التأخير لعذر أو لغير عذر. لكن يستحب المبادرة بالقضاء لعموم قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمر، فإذا أفطر في شوال قضى الأيام التي كانت عليه فقط ولا مزيد على ذلك، فلا يجب عليه إطعام ولا غيره لعدم ثبوت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم هو الراجح. قال مالك رحمه الله يطعم في القضاء عن كل يوم مدا مدا عددها مساكين إن تعمد ترك القضاء، وهو قول الشافعي. والراجح أنه ليس عليه إطعام، وإنما عليه الصيام بعدة ما فات من الأيام. ولا يجب التتابع في القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق، علقه البخاري ووصله عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وهو صحيح. وقال أبو هريرة يواتره إن شاء، أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح. وقال أنس إن شئت فاقض رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا، ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح. وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطع، وهو ما رواه الدارقطني والبيهقي، فضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى التخيير بين المتابعة والتفريق في قضاء الصيام الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مبحث القضاء ذكر أمرا متعلقا به، فقال رحمه الله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. فصوم بدون تنوين على نية المضاف إليه، أي وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي: إن مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، أي فليصم عنه وليه. وامرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت أن أمها ماتت عليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني صومي عنها. وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به، فكذلك الصوم، أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لو قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أمر، فما الذي صرفه عن الوجوب كما مر ولا يجب عليه؟ فما الذي صرفه عن الوجوب وهو أمر، والأمر جار على سننه على أنه للوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، فما الصارف؟ الجواب صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن العظيم. إذن يستحب لوليه أن يقضيه، فإن لم يفعل قلنا أطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة. إذا مات عليه صوم فرض بأصل الشرع فهل يقضى عنه؟ الجواب لا يقضى عنه، لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات لا قياس فيها. ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع، فإنه لا تدخله النيابة. وهذا هو المذهب. والإنسان مطالب بما هو واجب عليه بأصل الشرع من قبل الله عز وجل، وهذا يعني في صوم النذر في الواجب الذي لا يجب بأصل الشرع وإنما وجب بسبب النذر، هذا مطالب به من قبل نفسه، فهو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة فيصام عنه. وأما ما وجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك فمن مات عليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا يقضى عنه. والقول الراجح أن من مات عليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه، هذا هو القول الراجح، أن من مات عليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه، لا قياسا ولكن بالنص، لأنه لا قياس في العبادات، فلو كان قياسا لدفع، ولكن بالنص لا بالقياس. وهو حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو متفق عليه. وصوم نكرة غير مقيدة بصوم معين، من مات وعليه صوم. وأيضا كيف يقال إن المراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يموت عليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، والغالب الأكثر في الذين يموتون عليهم صيام أن يكون في الذين يموتون عليهم صيام أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك، وهم يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة، فيقال إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، وهذا حق. يعني إذا قال المعلم لبعض تلامذته: أكرم التلاميذ، وقال: وأكرم فلانا، فلا يكون تخصيصا، وإنما هو ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام، فيدل على مزيد اهتمام ومزيد عناية، ولا يدل على التخصيص. وكذلك هنا، فإن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم، وأن العموم في حديث عائشة من مات وعليه صوم شامل لكل صور الواجب. وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر، أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه. من هو الذي إذا مات كان القضاء واجبا عليه؟ هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الولي هو الوارث، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه من رواية ابن عباس. المراد بأولى رجل أقرب رجل، مأخوذ من الولي على وزن الرمي، وليس المراد بأولى هنا أحق، بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله، أي أحق به، لأنه لو حمل هنا على أحق فهو لأولى أي لأحق رجل ذكر لخلا عن الفائدة، لأن لا ندري من هو الأحق. فذكر الأولوية في الميراث، إذن الولي هو الوارث، وقيل الولي هو القريب مطلقا، والأقرب أنه الوارث، فهذا هو الذي يقال له اقض عنه. وحتى على القول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة، هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة، لأن الصوم واجب على واحد، فهل يكون واجبا على واحد من الورثة؟ والجواب لا يلزم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه مفرد مضاف، وليه مفرد مضاف، فيعم كل ولي وارث. فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن 30 يوما فيجزئ، ولو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ، لأنهم صاموا 30 يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد ثم صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم 30 يوما. أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. وقد يقول قائل يمكن أن يصوم واحد 3 أيام وإذا أفطر صام الثاني 3 أيام وهلما جرى حتى تتم، فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين يعني في كفارة الظهار. وعليه إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لأنها لا تقسم، لأنها إذا قسمت سقط شرط التتابع، وحينئذ إما أن يصومها واحد متتابعة وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. قال أو حج، وتقرأ بدون تنوين كما مر على نية المضاف إليه، أي من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه. والدليل على ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخرجه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك أيضا حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هو حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. فالفريضة بأصل الإسلام كذلك. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج، أدركت تعني الفريضة فريضة الله على عباده بالحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج فعن الميت من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى أو اعتكاف، وتقرأ أيضا بدون تنوين لما سبق، أي اعتكاف نذر. ومثاله رجل نذر أن يعتكف 3 أيام من أول شهر جماد الآخرة ولم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه، لأن هذا الاعتكاف صار دينا عليه بنذره، وإذا كان دينا فإنه يقضى كما يقضى الدين عن الآدمي. وقوله اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافا واجبا بأصل الشرع، وليس كذلك، لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر، وليس هناك اعتكاف واجب بأصل الشرع كالحج والصيام وما أشبه، وإنما يكون واجبا بالنذر فقط. قال: أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، أي وإن مات عليه صلاة نذر، ومثاله رجل نذر أن يصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات، فيستحب لوليه أن يصلي عنه، لأن هذا النذر صار دينا في ذمته، والدين يقضى كدين الآدمي، وإن كانت فريضة بأصل الشرع لا تقضى لأن ذلك لم يرد. لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف قلتم إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟ فالإجابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس العبادات على الأمور العاديات، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين، الحديث. وهذا الاعتكاف المنذور مثلا صار دينا على الناذر، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، وعلى هذا فالحج يقضى عن الميت فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، فمن مات ولم يحج فليحج عنه وليه، سواء كان هذا الحج بأصل الشرع واجبا، يعني حجة الإسلام، أم كان نذرا قولا واحدا، يعني لا خلاف في هذا. والصوم يقضى إن كان نذرا، وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف، والراجح قضاؤه، فإن لم يقضي الولي فإن خلف الميت تركة وجب أن يطعم عنه وليه في الصيام لكل يوم مسكينا. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على المذهب. والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر، فيعتكف عنه ما نذره وليه. وقد استدل من قال بقضاء الصلاة والاعتكاف المنذورين بقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله تبارك وتعالى، اقضوا الله، يعني أدوا الدين لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا، وإذا كان النذر دينا وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي، فإذا لا فرق بين دين الصلاة ودين الصيام. وقال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان، لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع. فهذا قول، وهذا تلخيص أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم ذكر الشيخ مسائل: الأولى: هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ والجواب: لا يصح، لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها. المسألة الثانية: لو نذر صيام شهر كشهر المحرم فمات في ذي الحجة فلا يقضى عنه، لأنه لم يدرك زمن الوجوب، كمن مات قبل أن يدرك رمضان فلا يجب عليه. الثالثة: إذا قال الولي: أنا لن أعتك، أو قال: لن أصلي، أو قال: لن أحج، فله ذلك ولا بديل عن هذه الثلاث. أما إذا قال: لن أصوم، فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم مسكينا إن خلف تركة، ويكون من أصل التركة. وقياس المذهب في الاعتكاف أن يقام من يعتكف عنه، وأن يقام من يصلي عنه، لأن هذا عمل يجب قضاؤه وخلف تركة، فعلى مقتضى قواعد المذهب أن يدفع للمعتكف عنه أو لمن يصلي عنه. قال: ولكن ما رأيتهم صرحوا به، وإنما هو على قواعدهم، ولكن من غير تصريح، يعني لم يصرحوا بالاستئجار، استئجار من يصوم أو يصلي أو يعتكف، أن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليه. فهذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة: من مات وعليه صوم. اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه، على ثلاثة أقوال: الأول: لا يصام عنه، لا في النذر ولا في قضاء رمضان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وظاهر مذهب الشافعي، وحجتهم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه البخاري ومسلم. وما يروى عن عبادة بن نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه. أخرجه عبد الرزاق بإسناد ضعيف. وكذلك استدلوا بحديث عمرة أن أمها ماتت عليها صيام من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي في المشكل وابن حزم في المحلى وهو ضعيف. وروي عنها أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، وهذا ضعيف جدا. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. قالوا: وهي التي روت قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. فدل على أن العمل على خلاف ما روته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. أخرجه النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، وهو راوي حديث الصوم عن الأم. وتأولوا حديث صام عنه وليه بأن المراد فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال النووي في المجموع: هو تأويل باطل يرده باقي الأحاديث. وقالت المالكية: عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، وعملهم عندهم حجة. فهذه أدلة القول الأول، وأنه لا يصام عنه لا في قضاء رمضان ولا في النذر. والمذهب الثاني: يصام عنه النذور والقضاء مطلقا، وهو مذهب أبي ثور وأحد قولي الشافعي، واختاره النووي وأصحاب الحديث وابن حزم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، وفي رواية صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى، متفق عليه. وبحديث بريدة قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. أخرجه مسلم والترمذي. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فنجاها الله تعالى، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وأجابوا عن استدلال المانعين بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بأن الذي أنزل هذه الآية هو الذي أنزل قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام دينا، فعلم أن المراد ليس للإنسان إلا ما سعى، وما حكم الله ورسوله أن له من سعي غيره عنه، والصوم من جملة ذلك. وأجابوا عن حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، بأنه لا متعلق له بمسألتنا، لأن فيه انقطاع عمل الميت، وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه ولا المنع منه. وأجابوا عن فتوى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بأن الآثار عنهما فيها مقال، ولو صحت لكانت الحجة فيما رواياه مرفوعا دون فتواهما كما هو مقرر في الأصول. فهذه أدلة القول الثاني، وهو أنه يصام عنه النذور والقضاء مطلقا. وأما القول الثالث فيصام عنه النذر دون قضاء رمضان، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد والليث. وحجتهم أن حديث عائشة عام وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام الذي يصومه الولي صيام النذر، وأن الثابت عن عائشة في منعها من الصيام عن الميت إنما هو في قضاء صيام الفرض للنذر، كما تقدم في أثر عمرة عنها، وفيه إن أمها ماتت عليها من رمضان، فالظاهر أنها لم تمنع من صيام النذر عن الميت عملا بما روته من العموم، فيدل على أنها لم تفهم الإطلاق الشامل لصوم رمضان غيره في مرويها، يعني هذا سوى ما في مرويها. واستدلوا بأن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث الآخر في الصوم عن الميت قوله إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، أخرجه أبو داود وابن حزم بإسناد صحيح، ولا شك أنه الأدرى بمعنى مروية. واستدلوا بأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة والإسلام، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، ومقتضى الدليل أن فعلهما عن الميت بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه ولا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله عليه. وأما النذر فإن الشارع لم يلزمه به ابتداء، وإنما ألزم به المكلف نفسه، يعني من كلف نفسه ألزمه الشارع به، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه فدخلته النيابة. فهذه أقوالهم وتلك أدلتهم، والذي يترجح أنه يصام عن الميت القضاء والنذر مطلقا، لأن العام في حديث عائشة لا يخصص بأحد أفراده، في حديث ابن عباس إلا عند التعارض، ولا تعارض هنا. ولذا قال الحافظ في الفتح فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، فمن مات عليه صيام لا يخلو من أحد ثلاثة: أن يتصل عذره في قضائه حتى يموت وهو غير قادر على قضائه، فهذا لا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، فهذه صورة. والثانية أن يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضان ولا يقضيه حتى يموت، فهذا يصام عنه. وأن يموت عليه نذر فيصوم عنه ورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه. فهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة، وقد ختم المصنف بها الباب، ثم شرع في عقد باب جديد فقال: باب صوم التطوع. والترجمة صوم التطوع، مع أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب صوم التطوع والصوم المحرم والصوم المكروه وحكم الخروج من الواجب وليلة القدر، فذكر عدة أشياء، فيقال إن هذا من باب الاكتفاء بالبعض عن الكل، وليس بلازم أن تكون الترجمة شاملة لجميع الموضوع، فهذا من باب الاكتفاء. قال: باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة ها هنا لبيان النوع، وذلك أن الصيام نوعان: فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع هو فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة ولا مشاحة فيه للصلاح. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي، إذن فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب. باب صوم التطوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، وذكر أمورا واكتفى بذكر البعض عن الكل. وقال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. يقصد حديث أنس ابن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد، فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني، يعني سألني عن نسبي، فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، يعني التطوع مع الفريضة على هذا القانون. فالتطوع مهم جدا لترقيع الخلل الواقع في نسيج الفريضة، فيتم تمامها على هذا النحو. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. واعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله هو الذي يجزي به، ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جدا. قال أهل العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقداره، فهو صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر على الطاعة ويفعلها، وعن معصية الله لأنه يتجنب ما يحرم على الصائم، وعلى أقدار الله لأن الصائم يصيبه ألم بالعطش والجوع ويصيبه كسل وضعف نفس. فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر، لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إن صوم التطوع سرده المصنف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والمقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، فإن التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن صيام أيام البيض، ولو عبر بتعبير أعم فقال: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض لكان أحسن. وقوله يسن المسنون في اصطلاح الأصوليين ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه، هو درجات ومراتب من حيث الأفضلية وكثرة الثواب كالواجب، لكن الواجب أحب إلى الله تعالى لما ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله أيام البيض، يسن صيام أيام البيض، هي اليوم 13 من الشهر والرابع عشر والخامس عشر. ودليل مسنونيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها، وسمي بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر. ولهذا قيل أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، فالوصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء. صيام أيام البيض والوصف لليالي لأن الليالي بنور القمر صارت بيضاء. وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية في هذه الأيام الثلاثة، لأنه وقت فوران الدم وزيادته. إذ إن الدم بإذن الله مقرون بالقمر، وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم، فهذه فائدة طبية رحمه الله تعالى، وهي صحيحة يأتي تفصيلها إن شاء الله، وقد وقع عليها رحمه الله. قال: لكن كما قلنا كثيرا بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات، حتى يكون الإنسان متعبدا لله لا للمصلحة الجسمية أو الدنيوية، ولكن من أجل التقرب إلى الله بالعبادات، فلا تكون أول مذكور. يعني يقول: نصوم الأيام البيض، لأن صيام الأيام البيض فيه فائدة طبية جسمية. لا، هذا يأتي لاحقا، وإنما لأنه مسنون سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتعبد متقربين إلى الله بالتسنن بما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الثلاثة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما. وشرح ذلك أن الحسنات بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. تقول عائشة رضي الله عنها: لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، أخرجه مسلم. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، هم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه. فعندنا أمران، وفي هذا حل لإشكال. الأمران الأول: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء أكانت في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره، وسواء أكانت متتابعة أم متفرقة. والأمر الثاني أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض تعيين أفضلية، كتعين الصلاة في أول وقتها، أي أن أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر، وهو أجر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن لا يحصل على أجر صيام أيام البيض، ويحصل أيضا له صيام الدهر. فإذا هذا حل الإشكال، لأنه يعرض كما هو معلوم. فعندك حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعندك حديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على صيام أيام البيض، فتقول هذه واحدة وهذه أخرى، فأصوم ثلاثة أيام سوى أيام البيض، وليس كذلك. فإن صمت أيام البيض فقد تحقق المراد بفضل الله العزيز الحميد، وإن صمت ثلاثة أيام فحصلت على الأجر الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيما البيض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر كله وإفطاره. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني وابن حبان في صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر يعني رمضان و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه البزار وجلاله رجال الصحيح. ووحر الصدر غشه وحقده ووساوسه. صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ورواه البزار أيضا من حديث علي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم ب10 أيام. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. وفي رواية للنسائي: من صام 3 أيام من كل شهر فقد تم له صوم الشهر، أو فله صوم الشهر، وهو حديث صحيح لغيره. وعن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، فقال: وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا: فثلثيه؟ قال: أكثر. قالوا: فنصفه؟ قال: أكثر. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر. صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن لي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول، يعني بعدما كبر: يا ليتني أخذت بالرخصة، يعني برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم والنسائي، ولفظه قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم، فقال: صم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر تلك 9. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل 9 أيام يوما، ولك أجر تلك 8. فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم في كل 8 أيام يوما، ولك أجر تلك 7. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية له أيضا ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم أفضل الصيام عند الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي أخرى للبخاري ومسلم: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم. صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. زاد مسلم في رواية قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، فيا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى لمسلم قال: قال رسول الله: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قلت يا رسول الله ما أردت إلا الخير. قال لا صام من صام الدهر، وفي رواية الأبد، لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر 3 أيام من كل شهر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك الحديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني وزاد ابن ماجه، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فاليوم 10 أيام. وعن عبد الملك بن خدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال وقال هو كهيئة الدهر أي العام. رواه أبو داود والنسائي. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذه الأيام 3 البيض، ويقول هن صيام الشهر. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. وهذا حديث حسن لغيره. فكما ترى الأحاديث كثيرة في الترغيب في صيام أيام البيض، في صيام 3 أيام من كل شهر، وهو كصيام الدهر، فإن وجدت قوة فصم يوما وأفطر يوما، ولا أعدل من هذا ولا أفضل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما مر من قول الشيخ رحمه الله تعالى فيها فائدة جسمية كما ذكر أهل العلم بالطب، يعني في صيام هذه الأيام 3، لأنه وقت فوران الدم وزيادته، إذ إن الدم بإذن الله مقرون بالقمر، هو يريد بالجاذبية، وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم، فهذه فائدة طبية. وتفصيلها الأحاديث الواردة في صيام البيض كثيرة كما مر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل عليها تحديدا 13 و14 و15. دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم هذه الأيام البيض، وندب إلى صيامها، وأمر أصحابه رضوان الله عليهم بصيامها، والصوم محمول على الندب لا على الوجوب. كان يعرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا عارض فلا يصومها، مما يدل على عدم الوجوب، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، فليس الأمر على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الندب. سميت بالبيض لأن لياليها بيضاء من شدة ضوء القمر عند اكتماله، ولأنها أشبهت النهار لشدة ضوئها واكتماله، وانسحب الاسم على اليوم لأن اليوم يشمل بياض النهار وسواد الليل. وكان القدماء يعرفون أن الدم يزداد هياجه في الأيام البيض، ولذا كانوا ينصحون بالحجامة في وسط الشهر لا في أوله ولا في آخره. قال ابن سينا الزنديق في القانون ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حتى تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر، فوقع على الفائدة. ويقول ابن القيم الإمام رحمه الله وتستحب أي الحجامة في وسط الشهر لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، أما في وسطه فيكون في نهاية التزايد، فهذا سر، والعلم الحديث قد كشفه، والنبي أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظهرت في الأعوام الأخيرة أبحاث علمية كثيرة مفادها أن القمر عندما يكون بدرا في تمه أي في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يزداد التهيج العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة. يقول الدكتور ليبر عالم النفس بميامي إن هناك علاقة قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية، وخاصة بينه وبين مدمني الكحول والميالين إلى الحوادث وذوي النزعات الإجرامية، أولئك الذين يعانون من عدم الاستقرار العقلي والعاطفي. وشرح ليبر نظريته قائلا بأن جسم الإنسان مثل سطح الأرض، يتكون من 80% من الماء والباقي من المواد الصلبة، ومن ثم فهو يعتقد بأن قوة الجاذبية القمرية التي تسبب المد والجزر في البحار والمحيطات تسبب أيضا هذا المد في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا رجل كافر، يعني لا يريد أن يذهب إلى تأكيد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يبحث في العلم مجردا، وتأتي هذه الحقائق مطابقة لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم نعرفها فإيماننا بما قال نبينا لا يتحلحل ولا يتزلزل صلى الله عليه وسلم. ولكن ينفع هذا عند بعض الشاكين، وأيضا يزيد إيمان المؤمنين. قال: والحياة كما يعتقد لها نوبات مد بيولوجي عالية ونوبات جزر بيولوجي منخفضة، ويبلغ تأثير المد أقصاه في البحار والمحيطات عندما يكون القمر بدرا. المد والجزر عندما يكتمل القمر جاذبيته تجذب سطح الأرض فيما تحت البحار والمحيطات، فيرتفع سطح الأرض تحت البحر تحت المحيط، فيعلو الماء مدا حتى لا يغرق من هنالك. والملاحون والصيادون وأهل الثغور يعرفون هذه الأمور ويحذرون المد عند بزوغ القمر وعند اكتماله، فإنه يجذب إليه بقوة الجاذبية سطح الأرض حتى لا يتقوس سطح الأرض تحت المحيط وتحت البحر. وهذا الفراغ الذي يحدث بامتلاء ما هنالك يدفع الماء فيحدث المد. فإذا ما غاب القمر ومحى ما هنالك من جاذبيته عاد سطح الأرض فوقع الجزر. فيقول ليبر إن هذا يحدث أيضا في أجسامنا، إذا اكتمل القمر جاء الجنون لأن الجاذبية تكون. قال: ولننظر ما قال. قال: يبلغ مداه في السلوك الإنساني عند اكتمال القمر في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد وقع في الحوادث التي وقعت عندما التقت الأرض والشمس على خط مستقيم واحد عام 70 و900 و1000، فقد اقترب القمر من الأرض اقترابا كبيرا حينئذ، وزادت بذلك جاذبيته، وارتفعت حينئذ نسبة الجرائم في ميامي ارتفاعا شديدا. يقول الرجل في كتابه، وكتابه اسمه التأثير القمري، إنه نبه شرطة ميامي والصحف المحلية كما طلب وضع أخصائي التحليل النفسي في مستشفى جاكسون التذكاري في حالة طوارئ تحسبا للأحداث التي ستقع نتيجة الاضطرابات في السلوك الإنساني والمتأثرة بزيادة جاذبية القمر. ويقول إن ما حدث كان جحيما انفتح، فقد تضاعفت الجريمة في الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير سنة 73 و900 و1000، كما وردت أنباء عن جرائم أخرى غريبة وجرائم ليس لها أي دافع. وأصبح من المعروف أن للقمر في دورته تأثيرا على السلوك الإنساني وعلى الحالات المزاجية. هناك حالات تسمى الجنون القمري، حيث يبلغ الاضطراب في السلوك الإنساني أقصى مداه في الأيام التي يكون القمر فيها بدرا في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأورد الإحصائيات التالية عن تأثير القمر في السلوك الإنساني: تتلقى مطافئ أريزونا بفيونيكس مكالمات تزيد عن المعتاد ب25 إلى 30 مكالمة عن حدوث حرائق في الليالي المقمرة، 13 و14 و15 عن غيرها من الليالي والأيام. يزداد السلوك الخاطئ والمضطرب في عنابر مرضى الأمراض النفسية عندما يكون القمر بدرا ويعتقد أن الجلد موصل جيد ويسمح بانتقال القوى الكهروليفية العصبية في اتجاهين بحيث يؤدي إلى المحافظة على التوازن الديناميكي داخل الأجسام، وأن للأجرام السماوية خاصة القمر تأثيرا على الخلايا العصبية وبالتالي يؤثر على الحالة العقلية والمزاجية للشخص. ومما تقدم يبدو واضحا أن للقمر عند اكتماله تأثيرا على السلوك الإنساني جعله أكثر اضطرابا وميلا إلى العنف، وربما كان السبب في ذلك ما يلي: حالة المد وزيادة الدم التي ذكرها الأقدمون والتي يشهد لها وجود حالة المد في أعلى مستواها عند اكتمال القمر. وبما أن الجسم الإنساني مكون من الماء أساسا، 4/5 الجسم الإنساني ماء، فإن وجود المد وارتفاع هذه المياه داخل أجسامنا تدفع إلى هذا الهيجان، وهذا مشاهد ومعروف عند النساء، إذ تبلغ زيادة السوائل في الجسم مداها قبيل العادة، مما يسبب نوعا من الاضطراب في السلوك ويسمى ذلك بتوتر ما قبل العادة، ثم يخف التوتر عند نزول الدم. وأيضا ربما كان السبب تأثير القوى الكهرومغناطيسية وقوى الجاذبية القمرية عند اشتدادها في 13 و14 و15 من الشهر القمري على الجهاز العصبي. ولهذا فإن تأثير القمر عند اكتماله على السلوك الإنساني يصبح مفهوما. وبما أن الصيام يكسر من حدة هذا الهيجان، فإن الصيام أفضل وسيلة لمقاومة هذه الاتجاهات السلوكية الخاطئة والميالة إلى العنف. كأن الرجل يدعو قومه إلى الصيام في 13 و14 و15: اللهم أدخلهم في الإسلام أجمعين. وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فائدة الصيام بالنسبة للشباب الذين لا يستطيعون الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء رض خصية الفحل حتى تذهب فحولته. فكنا صلى الله عليه وسلم بما يفعله الصيام في الغريزة الجنسية الهائجة، وكأنه يعني الصيام لها وجاء ورض لتلك الشهوة ودفع لها. ومعلوم أن هياج الغريزة الجنسية لدى الشباب لا يمكن إسكاته إلا بالزواج، فإن لم يتيسر فليس هناك علاج كالصوم، فإنه البديل الذي حدده الرسول، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكذلك الهياج الذي يحدث في الأيام البيض فإنه ليس له من علاج كالصيام. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحكم وما أعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلمه بأسرار النفس وأسرار تكوينها وتكوين أخلاطها، وما ذلك إلا وحي يوحى، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لولا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الفائدة الطبية ما فصلناه، ولكنه أشار إليها فهو لنا سلف رحمة الله عليه. فهذه هي الفائدة الطبية التي ذكرها الشيخ، ونقول ما قال: إن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها المرء المسلم في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات، حتى يكون الإنسان متعبدا الله تعالى لا للمصلحة الجسمية أو الدنيوية، ولكن من أجل التقرب إلى الله بالعبادات. صحيح، لو أنه لاحظ أنه يجن في 13 و14 و15 جنونا قمريا، فيكون أدخل في باب التعبد أن يصوم ليكمل له عقله، فإذا كمل له عقله جاء بالعبادة على وجهها، وإلا فإن التكليف مرفوع عن المجانين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين.